أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. كان الكلام في اختبار الدم المتردد بين دم البكارة ودم الحيض، حيث وردت الرواية بلزوم الاختبار بأن تدخل قطنة في الفرج برفق والصبر مليا أي قليلا، ثم إخراج القطنة برفق. فإن كانت مطوقة بالدم فهو بكارة، وإن كانت منغمسة بالدم فهو حيض. فيقع الكلام في أن هذا الاختبار واجب أم لا. ذكرنا أنه بناء على استظهار أن صلاة الحائض محرمة ذاتية كما هو غير بعيد، فوجوب الاختبار عقلي لأجل التحرز عن الوقوع في الحرام الذاتي. وأما بناء على عدم حرمة الصلاة على الحائض بحرمة ذاتية فقد وقع الخلاف بين الأعلام، فذهب جمع بأن الاختبار شرط في صحة الصلاة في هذا الحال، فهو واجب شرطي، فلو صلت بدونه بطلت، إلا إذا شمل حديث لا تعاد هذه المرأة لأجل جهلها القصوري بلزوم الاختبار، ثم تبين أنها ليست بحائض فيحكم بصحة صلاتها. وهذا ما ذهب إليه المرحوم آل ياسين رضوان الله عليه. السيد الخوئي قال: الأمر بالاختبار ليس أمرا نفسيا ولا شرطيا. أما أنه ليس بأمر نفسي فلأجل أن صلاة الحائض ليست محرمة ذاتية حتى يكون الأمر بالاختبار لأجل التحرز من الحرام الذاتي، فإن ظاهر الأدلة أن حرمتها تشريعية. حتى صحيحة خلف ابن حماد الكوفي لما أفتى أبو حنيفة بالنسبة إلى هذه الجارية التي أزيلت بكارتها فرأت دما مرددا بين دم البكارة ودم الحيض، أفتى أبو حنيفة أن تحتاط بالجنب بين تروك الحائض وأفعال الطاهرة. لم ينقل الراوي هذا الرأي لأبي حنيفة للإمام عليه السلام حتى يفهم من كلام الإمام أنه أنكر هذا الرأي، وإنما ذكر الإمام عليه السلام: فلتتق الله ولتمسك عن الصلاة إذا كان دم حيض، وإذا كان دم بكارة فلتصلي. والأمر بالتقوى ليس لأجل أن صلاة الحائض محرمة ذاتا فلا بد من أن تتقي من ذلك، بل لا يظهر من هذه الصحيحة أكثر من أنها تتقي الله ولا تصلي صلاة بنية الجزم كما كانت تصلي قبل ذلك. فالأمر بالاختبار إنما ورد إرشادا إلى إلغاء استصحاب عدم الحيض، فلا يجري استصحاب عدم الحيض في حق هذه المرأة. فإن أرادت أن تصلي رجاء واحتياطا بدون اختبار فلا مانع من ذلك، وإذا أرادت أن تصلي بنية جزمية فلتختبر، ولا حاجة إلى ذلك، لأن صحة الصلاة ليست مشروطة بأن تكون بنية جزمية، بل يمكن أن تكون بنية رجائية واحتياطية. فإن أرادت أن تصلي بنية جزمية فلتختبر نفسها. الإنصاف أن هذا الكلام خلاف الظاهر جدا. نحن نقبل أن استفادة شرطية الاختبار كشرط نفسي واقعي في صحة صلاة هذه المرأة، بحيث لو لم تختبر وصلت رجاء وتمشى منها قصد الغربة، نحكم ببطلان صلاتها لفقر هذه الصلاة لشرط واقعي وهو الاختبار. هذا خلاف الظاهر جدا كما ذكره السيد الخوي. ولكن نفي احتمال، أو فقل نفي ظهور صحيحة خلف في كون الأمر بالاختبار لأجل أن لا تقع هذه المرأة في محذور حرام ذاتي وهو الصلاة في حال الحيض بقصد القربة، وإن كان قصد القربة بعنوان الرجاء والاحتياط، إنكار هذا الظهور في غير محله. إن كان دم، يقول الإمام عليه السلام فلتتق الله، إن كان دم حيض فلتمسك عن الصلاة، لم يقل الإمام فلتمسك عن الصلاة بنية جزمية. النية الجزمية من الشاك المتردد لا تتمشى عادة. هذه المرأة كانت تشك أنها هل حاضت أو لم تحض، وهي تعلم بأنه لا صلاة على الحائض، فكيف يتمشى منها القصد الجزمي؟ المتعارف هو أن تصلي رجاء واحتياطا، والإمام نهاها عن ذلك. فلتتق الله، فإن كان دم حيض فلتمسك عن الصلاة، وليمسك عنها بعلها، وإن كان دم عذرة فلتصلي. هذا بلحاظ ظهور الأمر بالاختبار في كونه بداعي التحرز عن الوقوع في الحرام، لأن المورد من قبيل دوران الأمر بين المحظورين في مورد الصلاة. إن كانت حائض فهي محرمة عليها ذاتا، وإن كانت طاهرة فهي واجبة عليها، فلا بد أن تختبر. ولو لم تختبر وصلت، فإن كانت جاهلة مقصرة فيقع الكلام في كبرى العبادة التي هي مصداق للتجري، كما لو توضأ بماء يعتقد أنه غصب ثم تبين أنه ليس بغصب، فوقع الخلاف. فجمع من الأعلام كالسيد الخوي والسيد السيستاني حكموا بأن هذا الوضوء المتجرى صحيح إن تمشى منه قصد القربة، بينما أن المحقق العراقي أشكل في صحة هذه الصلاة إن كان هذا المكلف متجريا. نعم، في المقام إن كانت جاهلة قاصرة فليست متجرية ويصح صلاتها إن انكشف أنها لم تكن حائض. أما بالنسبة إلى ما ذكره صاحب العروة من أنها لو لم تقدر على الاختبار، نحن نرى أن صلاة العاهل حرام ذاتي تمسكا بهذه الصحيحة، صحيحة الخلف، لا تمسكا بقوله عليه السلام دع الصلاة أيام أقرائك. فإن هذا الكلام ليس ظاهرا في أكثر من الإرشاد إلى عدم مشروعية صلاة الحائض، لا أنها محرمة ذاتية. بالنسبة إلى ما لو لم تقدر على الاختبار لأجل ظلمة الليل ونحو ذلك، فذكر صاحب العروة أنه إذا تعذر الاختبار ترجع إلى الحالة السابقة من طهر أو حيض، وإلا فتبني على الطهارة، ولكن مراعاة الاحتياط أولى. يعني ذلك أن الأمر بالاختبار ساقط للعجز عن الاختبار، وهذا ما وافق عليه السيد الخوي، فقال الأمر بالاختبار بناء على نظرنا لأجل إلغاء استصحاب عدم الحيض، ولكن الأمر بالاختبار منصرف إلى فرض القدرة على الاختبار. فإذا عجز عن الاختبار فلا دليل على إلغاء الاستصحاب، فتستصحب حالتها السابقة، فإن كانت حالتها السابقة الطهارة تستصحب الطهارة، إن كانت حالتها السابقة الحيض تستصحب الحيض، إن توارد عليها حالة الطهارة والحيض ولم تعلم المتقدم والمتأخر منهما فيصير من قبيل توارد الحالتين، فإما أن يتعارض الاستصحابان كما هو الصحيح أو لا يجريان لقصور المقتضي كما عليه صاحب الكفاية. فقد ذهب جمع كثير من الأعلام كالسيد البروجردي والسيد الإمام أنه هنا يوجد علم إجمالي، إما بوجود تكاليف الطاهرة عليه، بثبوت تكاليف الطاهرة عليها، أو بثبوت تكاليف الحائض عليها، وهذا العلم الإجمالي منجز. فلماذا يقول صاحب العروة وإن لم تعلم الحالة السابقة تبني على الطهارة لكن مراعاة الاحتياط أولى؟ مراعاة الاحتياط لازمة لأجل العلم الإجمالي. لماذا صاحب العروة أفتى أنها تبني على الطهارة في فرض عدم العلم بحالتها السابقة؟ مبنى صاحب العروة الرجوع إلى قاعدة المقتضي والمانع، فكونها مكلفة مقتضية للبناء على التكاليف والشك في الحيضية شك في المانع، وصاحب العروة يرى قاعدة المقتضي وأنه عند إحراز المقتضي يبنى على عدم المانع، ولكن هذه القاعدة لم تتم عندنا إلا أن السيد الخائي وافق صاحب العروة في ذلك، لا لأجل قاعدة المقتضي والمانع، وإنما لأجل استصحاب موضوعي بالنسبة إلى هذا الدم. يستصحب السيد الخوي أن هذا الدم الموجود فعلا قبل وجوده لم يكن حيضا، توارد الحالتين أوجب تعارض استصحاب كون هذه المرأة حائضا مع استصحاب كونها طاهرة، ولكن نحن نستصحب أن هذا الدم الخارج من هذه المرأة لم يكن قبل وجوده دم حيض، وهذا الأصل الموضوعي لا معارض له، لأنه لا يتعارض مع استصحاب عدم كونه دم بكارة، لأن دم البكارة لا أثر له، الدم الحيضي له أثر، ومن لا تكون مبتلاة بدم الحيضي تكون مكلفة بالصلاة ونحو ذلك. فالتكليف دائر مدار الحيض وعدمه، فنستصحب عدم كون هذا الدم الموجود حيضا، وبذلك نرتب آثار عدم الحيض. لكن هذا الكلام للسيد الخائي قابل للنقاش. أولا، العرف لا يجزئ هذا الدم بلحاظ الأزمنة. هذا الدم لعله دم سبق عليه الحيضية، لأن حالة هذه المرأة مرددة بين كونها حائضا أو كونها طاهرة، ففي إحدى الساعتين، ففي أحد الزمانين، إما يوم الجمعة يوم الخميس، في أحد الزمان كانت حائضا، وفي زمان آخر كانت طاهرة، والآن هي في يوم السبت. نستصحب عدم كون هذا الدم دم حيض كاستصحاب العدم الأزلي. فإن كان هذا الدم نفس دم الحيض بأن كانت هي حائضا في يوم الجمعة، فالحالة السابقة لهذا الدم دم الحيض، كيف نقول هذا الدم لم يكن حيضا؟ لعل هذا الدم استمرار لدم الحيض بأن كانت هذه المرأة حائضا يوم الجمعة. ولكن هذا الإشكال قد يجاب عنه، فيقال بأننا يكفينا أن لا ندري، مثل ما لو شككنا في حجر أنه أسود أو ليس بأسود، واحتملنا أن هذا الحجر بعد وجوده صار أبيض، احتملنا ذلك، مجرد الاحتمال لا ينفي الاستصحاب في العدم الأزلي، فنقول هذا الدم قبل هذا الحجر قبل وجوده لم يكن أسود، ونحتمل بقاء عدم السواد إلى الآن، كما نحتمل أن هذا الحجر بعد وجوده صار أبيض، مجرد الاحتمال لا يمنع من الاستصحاب في العدم الأزلي. مجرد احتمال كون هذا الدم قد سبق عليه الحيضية، مجرد الاحتمال لا ينفي الاستصحاب في العدم الأزلي، فهذا الإشكال لا يتم على السيد الخوي. فالسيد الخوي يقول: أقول أن هذا الدم قبل وجوده لم يكن دم حيضا، وأحتمل أنه بعد وجوده صار حيضا بأن كان دم الحيضي يوم الجمعة، وهذا استمرار لذلك الدم، هذا مجرد احتمال، وهذا الاحتمال لا يمنع من الجريان الاستصحاب في العدم الأزلي. فالمهم في الإشكال على السيد الخوئي الإشكال المبنائي، وهو إنكار الاستصحاب في العدم الأزلية، وإلا فبناء على جريان الاستصحاب في العدم الأزلية كلام السيد الخوئي متجه. فيقول السيد الخوئي: هذه المرأة قد توارد عليها حالة الحيض والطهارة، فتعارض استصحاب كونها حائضا مع استصحاب كونها طاهرة، ولكن هذا لا يمنع من إجراء الاستصحاب في هذا الدم الخارج منها، فنقول هذا الدم قبل وجوده لم يكن دم حيض والآن كما كان. والحيض ذكرنا في أول أبحاث الحيض وصف للدم. هذا الدم قد يقال بأنه قبل ما يخرج لا يتصف بكونه دم حيض، فلماذا لا نقول هذا الدم كان موجودا في عروق المرأة ولم يكن متصفا بأنه دم حيض؟ لأن الدم الخارج من المرأة يتصف بأنه حيض أو ليس بحيض، فنقول هذا الدم قبل خروجه من هذه المرأة كان ولم يكن حيضا، فلا نحتاج إلى مبنى الاستصاف الأعدام الأزلية. لكن كما أجاب السيد الخوي عنه في أبحاثه القادمة، المقسم لدم الحيض وعدمه الدم الخارج، فنفي الحيضية عن الدم الداخل يكون من باب السالبة بانتفاء الموضوع. كان نقول هذا الدم الجاري في عروقي ليس بدم قرح ولا جرح، العرف لا يقبل مني هذا الكلام، لأنه يرى المقسم والموضوع لدم الجرح الدم الخارج، فهذا الدم قبل أن يكون مصداقا للدم الخارج لم يكن متصفا بأنه دم حيض من باب السالبة بانتفاء الموضوع، فاستصحابه يكون من قبيل الاستصحاب في العدام الأزلية. فإذا يتم كلام السيد الخوئي، لكن نعلق عليه بمطلبين. المطلب الأول أنه بناء على ما ذكرناه من أن الأمر بالاختبار لأجل التحرز عن الحرمة الذاتية، فقد يقال بأن المورد يكون من قبيل دوران الأمر بين المحذورين، فالأمر بالاختبار عقلي حتى لو لم يكن لدينا صحيحة خلف، فسقوط الأمر بالاختبار لأجل العجز لا يفيدنا، لأن الأمر العقلي من باب دوران الأمر بين المحظورين يقتضي أن نطبق عليه وظيفة دوران الأمر بين المحظورين، وهو إما التخيير أو الأخذ بمحتمل الأهمية على اختلاف مذكور في علم الأصول. والجواب عن هذا المطلب أن هذا صحيح إن لم يجري الأصل الموضوعي. إذا سقط الأمر بالاختبار الذي هو كان إلغاء للاستصحاب للحالة السابقة، فبعد سقوطه يسعنا أن نطبق الاستصحاب، وبالاستصحاب الموضوعي نخرج هذه المرأة عن دائرة دوران الأمر بين المحظورين. المطلب الثاني، ما قد يقال من أن السيد الخوئي في بحث الأمر بالنسبة إلى المستحاضة بالاختبار وأمر الحائض التي انقطع دم حيضها بالاستبراء، ذكر أن هذا الأمر يشمل فرض العجز لأنه ليس أمرا نفسيا، فلتستبرئ في مورد الحائض التي انقطع دمها، فلتختبر في مورد المستحاضة التي لا تعلم بأنها مستحاضة قليلة أو متوسطة أو كثيرة. الأمر بالاختبار ليس أمرا نفسيا حتى يكون منصرفا إلى فرض القدرة، إرشاد إما إلى الشرطية أو إلى سقوط جريان الاستصحاب، فليس أمرا نفسيا مشروطا بالقدرة. فلماذا ذكر السيد الخوي في المقام أن هذا الأمر بالاختبار مشروط بالقدرة، فمع العجز عن الاختبار يسقط هذا الأمر. فيوجد تحافت في كلمات السيد الخوي حيث ذكر هنا أن الأمر بالاختبار مشروط بالقدرة، بينما أنه ذكر في أبحاث قادمة في مورد استبراء الحائض بعد انقطاع دمها أو مورد اختبار المستحاضة في أن دمها يعد من الاستحاضة القليلة أو المتوسطة أو الكثيرة، ذكر أن الأمر بالاختبار مطلق يشمل فرض العجز، ومعناه إلغاء استصحاب الحالة السابقة مطلقا. وسنتكلم عن هذا التهافت حينما نصل إلى تلك الأبحاث. والإنصاف أن ما ذكره هنا من أن الأمر بالاختبار منصرف إلى فرض القدرة هو الظاهر العرفي. الظاهر العرفي من أمرها بإدخال قطنتين فرض التمكن، فإن خطاب الأمر منصرف إلى فرض القدرة وليس من باب اللغوية في شمول التكليف للعاجز، حتى نقول بأنه لا لغوية لخطاب الأمر في المقام، حيث يكون إرشادا إلى إلغاء دليل الاستصحاب. لا نقول بأن شمول الأمر بالاختبار للعاجز عن الاختبار لغو، حتى يقال بأنه ليس بلغو، فإن مفاده إلغاء استصحاب الحالة السابقة. بل نقول بأن منصرف العرفي من الأمر بإدخال قطنة والصبر هنيئة ثم إخراج القطنة، كل ذلك منصرف إلى فرض القدرة ولا يشمل فرض العجز عرفا، وبذلك تم ما ذكره السيد الخوئي في فرض العجز عن الاختبار. هذا تمام الكلام في مسألة دوران الأمر بين دم البكارة ودم الحيض، وبهذا ننهي بحثنا في هذا العام الدراسي. ونسأل الله سبحانه وتعالى أن يوفقنا لمرضاته، صلى الله على محمد وآله الطاهرين. اللهم كل وليك الحجة ابن الحسن صلواتك عليه وعلى آبائه في هذه الساعة وفي كل ساعة، وليا وحافظا وقائدا وناصرا ودليلا وعينا، حتى تسكنه أرضك طوعا وتمتعه فيها طويلا.